المكتبة الصوتية لقداسة الباب المعظم الأندلس نود الثالث تقدم لكم
طيب تبرير الذات
محاضرة قداسة البابا يوم الأربعاء المبارك الموافق 31/7/2002.
باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. عايز أكلمكم عن خطية مشهورة منذ بدء الخليقة وهي خطية تبرير الذات. وجايز تزداد فتتحول إلى البر الذاتي. تبرير الذات موجودة من أيام أبونا آدم وحواء، إن آدم أراد أن يبرر نفسه ويذكر عذرا معينا ولم يقبله الرب منه، وقال لربنا المرأة اللي انت خلتها معايا هي اللي جاب. فلما ربنا جه يعاقبه قال له لأنك سمعت قول امرأتك يجرى لك ويجرى لك، يعني ما قبلش منه الكلام. وهكذا حواء برضو ألقت المسؤولية على الحية لكي تبرر ذاتها، وربنا لم يقبل منها هذا العذر ولا هذا التبرير وعاقبها. ليه؟ لأن تبرير الذات، إنسان لما يجي يبرر ذاته ويلتمس لنفسه أعذار، تبرير الذات محاولة لتغطية الخطية وليس للتوبة عن الخطية. يعني ربنا عايزك تتوب عن الخطية، مش عايزك تغطيها بالتبريرات والأعذار، وإلا تبقى أعذار غير مقبولة. كمان اللي بيبرر ذاته بيهم رأي الناس فيه وليس أبديته. ليه الواحد بيبرر ذاته؟ عشان يبدو أمام الناس بريئا، لكن ما بيفكرش في أبديته إيه. المهم يفكر في أبديته مش في رأي الناس فيه. مشكلة إن الإنسان يريد أن يكون بارا في أعين الناس، وأحيانا أن يكون بارا أمام الله نفسه. فآدم وحواء أرادوا أن يكونوا أبرارا أمام الله نفسه. كذلك إلي النبي لما هرب، ربنا شافه في مكان هربه في ملوك الأول 19، وقال له مالك ها هنا يا إلي؟ فقال له قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك ويريدون أن يبحثوا عن نفسي ليقتلوها. و ربنا ما قبلش منه الكلام ده، بل قال له كلفه بثلاث حاجات من ضمنهم انه يروح يمسح إليشع نبي عوضا عنه. وتقدر يا رب تستغني عن إيليا النبي العظيم ده؟ امسح إليشع نبيا عوضا عنك. اما حكاية ان قتلوا الانبياء وخربوا ما فيش حد، رد عليها ربنا باني ابقيت لنفسي 7000 ركبة لم تنحني للبعث. اذا ربنا لم يقبل هذا الامر. عجيب ان الواحد عايز يوري نفسه بر امام ربنا نفسه. عملها يونان النبي لما زعل لما اهل نينوى تابوا ولم يعاقبوا، وقعد برا المدينة واغتاظ. فربنا قال له هل اغتظت يونان بالصواب؟ قال له اغتظت بالصواب حتى الموت. مش ده الامر اللي انا قلته في نفسي؟ ان انا عارف ان انا تقول لي روح هددتهم بانهم يموتوا عشان خطيتهم فاكلمهم تطلع انت رؤوف ورحيم وتغفر ليهم، اديك شفت وقع كلام. يعني انسان عايز يبقى بر امام الله نفسه، ده كلام مش معقول. في انسان يحب يكون برا امام الناس، زي ايه مثلا؟ زي ابونا ابراهيم راح هناك في مملكة ابي مالك وقال عن سارة انها اخته، فاخدوه. ما لو قال مراته هيقتلوه ويستبقوه، لكن اخته هيفضل عايش وياخدوه. فربنا ظهر لابي مالك ونجى سارة منه. وجه ابي مالك لابراهيم وقال له كده تعمل فيا الحاجات دي ليه؟ ما قلتش انا؟ قال له انا عرفت ان هذا المكان ليس فيه خوف الله، فقلت ياخذوا امراتي ويقتلوني. يعني بيبرر نفسه امام الناس انه قال كده لان عارف ان المكان ده ليس فيه خوف الله. طب يا ابونا ابراهيم ما دام ما فيهوش خوف الله جيت فيه ليه؟ ايه اللي يجيبك في مكان ما فيهوش خوف الله ويخليك تقع في الاشكالات؟ لكن محاوله لتبرير الذات. والعجيب ان هذه الخطيه بتاعه تبرير الذات عشان ما يموتونيش وياخدوا السب وقع فيها مرتين، في تكوين 12 وفي تكوين 20، وأورثها لابنه إسحاق. فإسحاق عمل كده أيضا في تكوين 26، قال عن رفقة إنها أخته. طريقة تبرير الذات إما إلقاء التبع على الآخرين أو على الوسط المحيط أو على الظروف أو تقديم أعذار، أو الإنسان يقول ما فهمونيش أو كنت لا أقصد، أو ينكر حدوث الشيء تماما. ده الإنكار تماما ده أصعب. يعني في فرق بين واحد يعترف إن في خطية وبيحاول يبررها، وواحد يقول ما فيش خطية خالص. هنا تبتدي القيم والمبادئ تهتز. إذا كان ما فيش خطية خالص تبتدي القيم والمبادئ ايه؟ تهتز. او جايز انسان يعترف ان في غلطة ويقول اخطيت، اذا كانت كلمة اخطيت دي توصل لحل المشكلة، لكن في اعماق نفسه مش شاعر بانه اخطأ. اهم حاجة في تبرير الذات ان الانسان في داخل نفسه في اعماق قلبه من جوه يشعر انه غلطان. اذا كان في اعماق قلبه من جوه يشعر انه غلطان هيصلح مسلكه ويمشي صح. اذا كان مجرد كلام من بره هيبقى الوضع كما هو. ولذلك تبرير الذات ضد التوبة، وتبرير الذات ايضا ضد التواضع، وتبرير الذات فيها الانسان بيوقف ضميره عشان يخلي كرامته وعزة نفسه هي التي تقوده. الذي يبرر ذاته يدافع عن نفسه لكي يكون بارا في أعين الناس. وفي الدفاع عن النفس ممكن أن يقع الإنسان في المكابرة أو المجادلة أو اللي يسموها بالعامية المأوحة، وفيها إضاعة الوقت وفقدان السلام الداخلي عنده وعند الناس. والكتاب بيقول آية كويسة في فيليبي 2:14: افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة. يعني ولا مجادلة من هذا النوع. الإنسان اللي بيبرر ذاته يبقى التفاهم معه ليس سهلا، التفاهم معه ليس سهلا. ليه؟ لأن التفاهم في نظره هو أنه يقنع غيره برأيه، فإذا ما اقتنعش غيره يظل النقاش ويظل الجدال ويظل تبرير الذات. المشكلة بالنسبة لتبرير الذات أو بالنسبة للبر الذاتي هي الذات، كون ان الانسان نفسه تكون جميلة في عينيه وبارة في عينيه ولا يحب ان يلصق بها خطأ كما لو كانت هناك عصمة. وقع في الخطية دي ايوب الصديق، مع انه كان رجل كامل ومستقيم كما شهد له الله، ولكنه لم يحتمل اطلاقا كلمات توبيخ من اصحابه. التجربة كانت في الاصحاح الاول والثاني، والاصحاح الثالث لعن يومه وجاء اصحابه، وبعد كده 28 اصحاح جدل بين ايوب واصحابه. وبعدين في اول الاصحاح 32 1 يقول: فكف هؤلاء الرجال الثلاثة عن مجاوبة ايوب لكونه بارا في عيني نفسه. فكف هؤلاء الرجال الثلاثة عن مجاوبة ايوب لكونه بارا في عيني نفسه. ولذلك كلمة لطيفة جدا قالها أب جبل نتريا. جبل نتريا ده كان جبل المتوحدين، راح زاروا البابا توفيلس البطريرك 23 وقال لأب الجبل: ما الذي أتقنتموه من الفضائل أيها الأب في هذا الزمن كله؟ فقال له: صدقني يا أبي، لا يوجد أفضل من أن يرجع الإنسان بالملامة على نفسه في كل شيء. اللي يرجع بالملامة على نفسه يستريح ويريح، بس يكون بيرجع بالملامة على نفسه صدقا وليس فض مجالس. الفريسيون كانوا واثقين في أنفسهم أنهم أبرار، ولذلك المسيح وقف ضدهم في النقطة دي. شوفوا الكتاب بيقول إيه على فم السيد المسيح نفسه: السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة. يعني أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة؟ يعني أكثر من 99 يعتقدون في أنفسهم أنهم أبرار ولا يحتاجون إلى توبة، لأن ما فيش حد ما يحتاجش لتوبة. ده القديس يوحنا الرسول في رسالته الأولى بيقول إن قلنا إننا لم نخطئ نضل أنفسنا وليس الحق فينا. لكن لما واحد يعتقد في نفسه تماما انه غلطان يبقى هيسعى الى التوبة، يبقى ربنا يقف معاه، يبقى يحدث فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب. لكن 99 بار يعني اللي هم في انفسهم ابرار فدول لا يحتاجون الى توبة، بل لا يحتاجون الى المسيح نفسه، لان السيد المسيح بيقول ما جئت لادعو ابرارا بل خطاة الى التوبة. لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى. ان كان انسان يعتقد في نفسه انه غلطان هيبتدي يصلح الخطأ، ان ما اعتقدش في نفسه انه غلطان هيفضل ثابت في الخطأ ويكرره باستمرار. ولذلك في سفر الجامعة 7:15 يقول يوجد بار يبيد في بره، يوجد بار يبيد في بر. يريد كل انسان لا يلجأ الى الاعذار او الى التبريرات اطلاقا مهما كانت الامور. وربنا ادانا امثلة لاشخاص لم يلجأوا الى الاعذار اطلاقا، يعني المفلوج اللي حمله 4 رجال ونقبوا السقف ما كان اسهل عليهم يقولوا نعمل ايه، الدنيا زحمة وما فيش طريقة نوصل الشخص ده للمسيح وما فيش حد هيلومهم. لكنهم لم يلجأوا الى الاعذار وطلعوا فوق السقف ونقبوا السقف ودلوه من هناك ووصلوه للمسيح. نفس الوضع بالنسبة لزكة. زكة كان الزحام شديد وممكن ما يشوفش المسيح. اولا الزحام شديد، وثانيا هو قصير القامة، وثالثا ده له مركز كبير كرئيس للعشرين، عيب ان هو يزدحم وسط الناس. اتشعبط على شجرة وشافه من فوق، اذا لم يلجأ الى الاعذار، لم يلجأ الى الاعذار. ابونا ابراهيم اب الاباء لما ربنا قال له قدم ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق، كان ممكن يعتذر بان دي وصية صعبة وما يقدرش يقوم بيها، وهخرج ازاي من البيت وسارة تعمل لي الليلة. كان ممكن يجد اعذار، لكن لم يلجأ الى الاعذار، وانما بكر صباحا جدا وراح عشان يقدم ابنه محرقة. داود النبي من اكثر الاشخاص الذين لم يقدموا اعذارا ولم يحاولوا انهم يبرروا موقفهم لو بعدوا عن البر. يعني وهو طفل راعي صغير جه اسد يهجم على شاه، ما كان اسهل يقول وهو انا اقدر على الاسد ده غصب عني، لكن لم يفعل هذا، لم يلجأ الى الاعذار ولم يحاول ان هو يترك الشاه تضيع ويبرر ذاته، لا، هجم على الاسد وطلع الشاه من فمه ودخل في صراع معاه وقتله. ايضا داود النبي قصاد جوليات الجبار، كان ممكن ان هو ملهوش دخل بالموضوع، واولا هو ليس من الجيش، لا جندي ولا ضابط في الجيش، ثانيا محدش طلب منه انه يخش ويصارع جوليات، ثالثا جوليات راجل ضخم وعنده سلاح ضخم، رابعا الجيش كله كان خايف، حتى الملك شاول كان خايف، لكن داود النبي لم يلجأ الى هذه التبريرات كلها، انما تقدم لكي ينجي الشعب والجيش من جوليات. موضوع تاني بالنسبة لداود، لما وقع شاول في يديه وكان نايم في مغارة وهو لقى هناك، واصحابه قالوا له ده ربنا سلموا ليديك علشان تخلص عليه، قال لهم لا، كيف امد يدي الى مسيح الرب، انه مسيح الرب هو. طب ده انت عارف ان فارقوا روح الله وبغته روح رديء من قبل الرب، وانت اللي كنت بتهدئ الروح الرديء مهما كان، ده مسيح الرب، لا استطيع ان امد يدي الى مسيح الرب، انه مسيح الرب هو. لا لجأ الى تبريرات ولا الى اعذار، وحافظ على الرجل سليم ما جرالوش حاجة. عندنا ايضا اللص اليمين في اعترافه بالمسيح ربا وملكا، كان في اشياء كثيرة ممكن تمنعه، كان ممكن يبرر ذاته لو ما اعترفش هذا الاعتراف ويقول ده راجل مصلوب، ده بيتمهزقوا بيه، ده جنسه نعته، مش ممكن. لم يبرر ذاته. الانسان علشان ينجو من البر الذاتي ينجو من حاجتين: لا يكون بارا في عيني نفسه، ولا يكون حكيما في عيني نفسه. فأمثال ثلاثة: ألا تكن حكيما في عيني نفسك، وكرر دي برضو في أمثال 26: ولا يكون برا في عيني نفسك. نحتاج أيضا إن احنا المقاييس بتاعتنا تكون المقاييس الروحية تكون اكثر حساسية، والموازين الروحية تكون اكثر دقة. كتير بنتساهل مع انفسنا، وممكن تساهلنا مع انفسنا يجرنا خطوة بخطوة لغاية لما نضيع نفسنا. جايز نبرر انفسنا في اعين الناس، لكن ده مش هيفيدنا بحاجة، وجايز لما نبرر انفسنا فاعن الناس نستمر في الخطأ، واذا هيضيعنا. لكن ياريت الانسان زي ما قال القديس ابو مقار لاحد الخطاة، قال له احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك، لان باب الاعذار ده باب واسع ممكن يدخل حاجات كتيرة. انا ساعات كانت بتحصل معايا موضوع الاعذار دي، يجوا ناس يقعوا في اشكال ويستنوا لغاية لما الاشكال يتعقد على الاخر وبعدين يجيبوهولي، قول لهم الله طب ما فتوش عليا ليه في اول الموضوع؟ يقول ما عرفناش نقابلك. ما عرفتوش تقابلوني بقى؟ ده عذر، ده عذر فيه نوع من الكذب. ما حبناش نشغلك. الله. قلنا ما عندكش وقت. انتوا مالكوا؟ انتوا جتوني وانا قلت لكم ما تشغلونيش وما عنديش وقت. لكن طريقة الناس في الاعذار في التبريرات بدل ما يقولوا ان احنا غلطانين، او يقولوا قلنا ان احنا نحل في الموضوع فان عرفناش نبقى نجيلك. طب ما عرفتوش تستنوا لما تتعقد الحكاية؟ غالبية الناس يلجؤون الى التبريرات والى الاعذار، ويندر ان واحد يقول من عمق قلبه انا غلطان. لان لو الانسان من عمق قلبه قال انا غلطان، هيفكر انه يسيب هذا الغلط ويمشي صح. تصوروا ساعات انسان يبرر نفسه باسلوب على رأي المثل عذر اقبح من ذنب. عارفين مين ده؟ اصحاب صاحب الوزن الواحدة، صاحب الخمس وزنات تاجر وربح، وصاحب الوزنتين تاجر وربح، وصاحب الوزن الواحدة دفنها في التراب ولم يتاجر. فلما جه صاحب المال يكلمه قال له عملت ايه؟ قال له انا قلت انك انت راجل قاسي. راجل قاسي ده بيشتمه. انت رجل قاسي تحصد من حيث لا تزرع وتجمع من حيث لا تبذر. فقلت اخبيها لك. ده بيبرر نفسه بعذر اقبح من ذنب، عشان كده ربنا قال خدوه واعملوا فيه كذا وكذا وكذا. يا ريت كل انسان يفكر ازاي يحكم على نفسه، وحيث يوجد الخطأ يعترف بانه خطأ داخل اعماقه. لان ممكن اصابنا ربنا نقول له يا رب لك وحدك اخطأت وشر قدامك صنعت، وها بنقول لها كده روتين. وممكن امام الاب الكاهن نقول، ولكن اهم شيء ان الواحد بينه وبين نفسه من جوه يشعر انه خطأ ولا يبرر نفسه. تفضل صلى
الله عليه وسلم. Spani moj mi fjaru mari vik nejim të kirinu ajo sot në pik në os të munu onaj nana kitin të arisi mësis të me të ujbin dhe me qin se edhe këtë me të këllojnë të jakubin më nan dhe me të osa dhe vik në sulin dhe davin të zovijen dhe solo më mbiv në mëmbarak dhe të mbiv dhe vijen gjenja bun storus që dhe vjare bon këne pta u erat fin ben ju të taju të nashere së baba vashin o qin nëm në njot i nebis ku mos njet kini menëm ludin dhe dhe vita grun جنوس رونوس لان مشرم بين من سيوني ريني كونت سبيون نوغا يتيرو صابي سيد النوچ رف جيم كورين دو بير سوسرية كونت بكين نو بين نيبول كنو ريني كتاب من اشتين لاي كريه ريسون كريه ريسون كريه بلوك اسمون امين اسمو يرويس مو يرويس جمتان يكون يبلكم دي اسمو.
ليتراءف الله علينا ويباركنا وليسر وكو علينا ويرحمنا وليبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله الطاهر القديسة مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالح كل حين، وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة القديس ماري ماركوس القديس الأمبرويس وجميع قديسي هذه المنطقة، وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركتهم مقدسة وهبتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا امين بخريستوس بنوت
امين يا سيشودي
ابورو انت تهرين وينان انت كريني سمننان انت كريني جكنوفين انبول جيسو كتاتيقوم نبئون بزمون بيماه شيني امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نجاوب شوية اسئلة. واحد بيقول يقال عن القديس العظيم الانبا بيشوي عبارة الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، فماذا يعني بالكمال هنا علما بان الكمال لله وحده؟ الكمال المطلق لله وحده، لكن الكمال النسبي ممكن يكون الانسان على الارض كامل نسبة لظروفه ولنوع النعمة المقدم ليه. ولذلك قيل عن ايوب الصديق من فم الله نفسه انه رجل كامل ومستقيم يفعل الخير ويبعد عن الشر، وتكرر هذا الامر كما في الاصحاح الاول كذلك في الاصحاح الثاني. وقيل ايضا عن ابينا ابراهيم وعن كثير من الاباء صفة الكمال، والسيد المسيح قال للشاب الغني ان اردت ان تكون كاملا اذهب بع كل مالك واعطيه الفقراء، يعني في امكانية ان الواحد يبقى كامل. فالكمال اللي عند الناس هو الكمال النسبي، يعني الكمال الذي يستطيعونه هم، زي ما نقول مثلا ولد في اولى ابتدائي او تانية ابتدائي يأخذ نمرة الكمال في الحساب مجرد جمع وطرح، مش معناه ان هو كامل في الرياضيات مستوى تاني ما يقدرش عليه، لكن بالنسبة لمستواه هو انسان كامل. فكلمة بشر كاملين يعني ممكن انهم يفعلون كل ما يستطيعونه ويستغلون كل طاقاتهم وكل عمل النعمة فيه. واحد بيقول في طبيعة عملي الفندقي في ناس بيجوا بملابس عارية على مدار اليوم، ولابد ان نتعامل معهم كموظف ولا يخلو الامر من بعض النظرات خاطئة. انت ابني تتعامل مع طلباتهم ولا تتعامل مع اجسامهم؟ عريانين مش عريانين دي مش شغلانتك. انت تتعب نفسك لو قعدت تبص، خليك في حالك. واحد بيقول نرجو من قداستكم الاهتمام بالتكييف الكاتدرائي لان الجو حر جدا. نكيفها ازاي يا ابني؟ بس شوف الارتفاع الضخم ده والاتساع الضخم. الكاتدرائية مساحتها فدان من الداخل وفدان من الخارج، يعني 40 متر عرض في 100 متر طول يطلع فدان، او 42% الى اخر، والى جوار الارتفاع ده بقى كان عايز معرفش يعملوها ازاي دي. بيقول المراوح مش كافية. آه هو ما فيش فايدة غير ان احنا نطلب ان ربنا يكيف الحر، مادام مش قادرين نكيف الكاتدرائي. عملية التكييف دي جايز تحتاج لملايين. سؤال: عندما صلب الرب على الصليب وقبض على الشيطان وقيده 1000 سنة، لماذا لم يقيده إلى نهاية العالم؟ هو وجود الشيطان اختبار لإرادتنا احنا، هل نسلك في الخير ام لا نسلك، وهل ننقاد للخطية او لا ننقاد. كمان هيجي وقت كما ورد في سفر الرؤيا اصحاح 20، يحل الشيطان من سجنه ليضل الامم، وقالوا ان دي فرصته الاخيرة، يعني ربنا مديله فرصته الاخيرة وبعد كده يلقى في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. وعلى فكرة مش كل الخطايا نقول عليها جاية من الشيطان، جايز في خطايا جاية من إرادتنا الحرة إذا انحرفت هذه الإرادة. سؤال: قال لي أحد الأخوة البروتستانت أن الرهبنة حرام كده على طول وليست في الإنجيل، وأريد أن أوضح له الحقيقة على لسان قداستكم مؤيد ذلك بآيات من كلام القدس. إذا كان هو مش عاجب الرهبنة بلاش يبقى راه، لكن ما يقولش إن الرهبنة حرام، وإلا بهذا الشكل يدين يقع في إدانة كل الرهبان الذين في العالم، سواء كانوا من الكاثوليك أو من الأرثوذكس الغربيين أو من الأرثوذكس الشرقيين. قل له بلاش إدانة وخليك في حالك، والكتاب بيقول لا تدينوا لكي لا تدانوا. اما من جهة الرهبنة او الانجيل فاقول لكم الاتي: الرهبنة هي حاجتين، بتولية وحياة الصلاة الدائمة، وممكن نضم اليهم الوحدة ايضا. فالبتولية موجودة في الكتاب المقدس، السيد المسيح نفسه كان بتولا، ويوحنا المعمدان كان بتولا، وبولس الرسول كان بتولا، ويوحنا الحبيب كان بتولا. فيبقى البتولية موجودة في الكتاب المقدس، ومحدش قال انها حرام، بل على العكس بولس الرسول قال: غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب، اما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته. وفي العهد القديم كان عندنا بتوليين ايضا مثل ايليا النبي، وايليا النبي لم يكن بتولا فقط، وانما كان بتول وبيحيا حياة الوحدة كثيرا على جبل الكرمل، وكانت هناك ايضا مدرسة الانبياء برضو بنفس الوضع. وإليشع النبي ايضا كان بتولا. فالبتولية موجودة في الكتاب المقدس، وحياة الصلاة الدائمة موجودة في الكتاب المقدس، ده الكتاب بيقول صلوا كل حين ولا تملوا، وبيقول صلوا بلا انقطاع تلاقي دي في تسالونيك الاولى اصحاح 5، وفي انجيل لوقا اصحاح 18. والوحده موجوده في الكتاب المقدس، في الحياه على الجبال، وكل عناصر الرهبنه موجوده في الكتاب للي يقدر عليه، واللي ما يقدرش على الكل يقدر على البعض. لكن كون ان واحد مش قادر يبقى بتول، يقول البتوليين دول حرام، مش قادر يصلي كل حين، يقول اللي يعتكفوا في البراري للصلاة كل حين دول حرام، قل له حرام اللي انت بتقوله، لان الكلام ده عيب عيب عيب، وخصوصا انه هيصف بالحرام قديسين كبار مثل القديس الانبا انطونيوس والقديس الانبا باخوميوس والقديس الانبا مقاريوس الى اخره. بلاش المهاجمات دي، ياريت هو ايضا ان استطاع انه يعمل في العمل الايجابي البناء يبقى كويس ليه، ان لم يستطع ان يعمل في العمل الايجابي فبلاش يعمل كهدام يحاول ان يهدم غيره، ولن يستطيع ان يهدم، لكن نفس النية نية وحشة. سؤال: لماذا لم يتم قراءة العهد القديم في القداس الالهي ونكتفي بالعهد الجديد؟ هو طبعا العهد الجديد يمثل تحقيق النبوءات اللي موجودة في العهد القديم، تحقيق النبوءات الموجودة في العهد القديم، بل ان بنذكر اشياء كثيرة من العهد القديم، ازاي ان الانسان اخطأ وربنا لم يتخلى عنه وأعد له طريق الخلاص، في حاجات كثيرة في القداس البسيلي والقداس الغريغوري. ومع ذلك نحن نقرأ من العهد القديم أشياء كثيرة جدا في الصيام الكبير وفي أسبوع الآلام، حاجات كثيرة جدا. ونأخذ أيضا من العهد القديم الكثير من المزامير ونقولها في كل قداس، فما فيش داعي ان احنا نلجأ لكل العهد القديم، انما بناخد منه ما يفيدنا في حياتنا الروحية. واحد بيقول: تنبأ السيد المسيح بالمصير الفظيع للإنسان الذي يسلمه يهوذا، فهل إذا كان يهوذا تاب مثل بطرس ولم يفعل ما فعله بنفسه كان هذا يحرج الله؟ لا، ما كانش يحرجه، لأن ربنا لما قال الكلام ده كان عارف إيه اللي هيعمله يهوذا بالظبط، وهيتوب ولا ما يتوبش. ولو كان عارف انه هيتوب ما كانش قال خير لهذا الانسان لو لم يولد، فربنا عارف. يعني لما تنبأ عن مصير يهوذا كان عارف بالضبط انه هيتوب او ما يتوبش. سؤال: إذا أعطيت جزء من العشور لأحد الأقارب المحتاجين هل يمكن هذا؟ ممكن، لان الكتاب المقدس بيقول الذي لا يهتم بخاصته ولا سيما اهل بيته فقد انكر الايمان وصار شرا من غير المؤمن. نحن لا نعطي كل العشور للاقارب، لكن اذا وجد اقارب كانوا محتاجين فلا يغلق الانسان قلبه امامهم لانهم اقربوا، يعطيهم ويبقى جزء من العشور. واحد بيقول نعرف ان ابينا ابراهيم، ان ابانا ابراهيم كان متزوجا من سارة ولم ينجب منها اولاد، ودخل على هاجر كما امرته زوجته، فهل يعتبر ذلك زنا على الرغم ان كانت هناك وصية لا تزن؟ طبعا الوصية دي جد علينا، لكن كان في العهد القديم يوجد تعدد الزوجات في العهد القديم، فهاجر اعتبرت زوجة شرعية له، وقطورة ايضا زوجة شرعية له، بدليل ان ابنه من هاجر اعتبر ابن له. فدي عبارة عن زواج، فكنا ندخل على هاجر يعني تزوج هاجر. واحد بيقول انه مقدم على الزواج من فتاة كسلوكية المذهب. انا ما اعرفش هل انت هتكلل عند الارثوذكس ولا عند الكاثوليك، ثم هل هتتبع المذهب الكاثوليكي انت وتتنازل عن ارثوذكسيتك ولا ايه؟ ولما تخلف عيال من الاخت دي هل العيال دول هيبقوا كاثوليك ولا هيبقوا ارثوذكس؟ فتح عقلك كويس وافحص الموضوع. واحد بيقول ما الفارق بين الانسان الذي لا يفعل الخطية، واحد لا يفعل الخطية لخوفه من الله، واحد لا يفعلها انطلاقا من مبادئ وقيم، واحد لا يفعلها لخوفه من القانون والعقاب؟ كون انه ما يفعلش الخطية ده كويس ايا كان السبب، لكن درجات طبعا. اعلى درجة الذي لا يفعل الخطية انطلاقا من محبته الى الله وعدم رغبته في كسر وصاياه، وايضا لتعلقه بالمبادئ والقيم. يلي ذلك مخافة الله، يلي ذلك مخافة القانون والعقاب، لان مفروض ان الانسان حتى لو ما فيش قانون وعقاب لا يخطئ برضه، مش لمجرد خوفه من القانون. واحد بيقول عندما رأى داود امرأة أورية الحثي قرر في نفسه فعل الخطية، فهل اذا لم يكن رآها كان سيعاقب على الخطية المكبوتة في نفسه؟ طبعا الخطية بتوجد في داخل الانسان قبل ان يقترفها في الخارج، والانسان يحاسب على الخطية بالفكر والخطية بالنية مش بس الخطيه بالعمل. واحد بيقول لو سمحت انا اقوم بعمل بحث عن الذبيحه والمحرقات في العهد القديم، وكنت اريد ان اضع من كلمات قداستكم في ذلك البحث، ولم اجد كتاب لكم عن الذبيحه، فقل لي حتى ولو جمله واحده من ذلك الموضوع لاضعها في البحث. صحيح انا لم اصدر كتابا، لكن كانت نيتي ان اصدر كتاب بعنوان دم ونار عن الذبائح والمحرقات في العهد القديم، وتجد هذا كله في مجلة الكرازة، مقالات كثيرة تكلمت فيها عن الذبائح والمحرقات بصفة عامة وعن المحرقة وذبيحة الخطية وذبيحة الإثم وعن الفصح، مقالات كثيرة جدا، بس أنا مش في ذهني دلوقتي في أي سنة من السنوات، لكن أرجو أني أعرف وأقول لك في أسبوع مقبل. لكن موجود مقالات كثيرة عن الموضوع، ودرست هذا الموضوع في الستينات وأنا أسقف في مذكرات الكلية الإكليركية. واحد بيقول سؤال محيرني في سفر التكوين، من بدء الخليقة جاء ان الحية وهي احيا الحيوانات البرية تكلمت مع امنا حواء واغوتها وغرتها على كسر الوصية رغم حفظها لها وزيادة كلمة لا تمسها. والسؤال هل الحية تتكلم ولماذا لا تتكلم الآن إلى آخر. في سفر الرؤية وجدت أربع أسماء للشيطان: الحية والتنين وإبليس والشيطان. فالحية اسم من أسماء الشيطان، الشيطان دخل في الحية وتكلم منه، ممكن يعني مش مجرد حية تستطيع أن تتكلم، لكن الشيطان ممكن يدخل فيها ويتكلم، فيبقى الشيطان هو اللي بيتكلم ولكن من فم الحي. يعني هي مش حية عادية زي الحيات والعقارب اللي الكتاب بيقول ان ربنا اعطانا السلطان ان ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو، لا مش حية عادية، ده هي الشيطان واخد شكل حي، او الشيطان دخل في الحي الى اخر. واحدة بتقول وانا وصلت لسن 36 سنة ومش عارفة اخد قرار في حياتي اذا كنت اوافق على عريس واتجوز ولا روح في الرهبنة او التكريس، والموضوع ده عمل لي قلق في البيت. كل ما يجي عريس وكل ما يجي عريس يلاقي حالته النفسية تعبت وازعل. عمرك 36 سنة ولسه بتفكري في الموضوع ده؟ استني لما تتحلي على المعاش وساعتها تلاقي الحل واضح قصادك. لا عريس ولا تكريس ولا رهبنة، انما تقعدي تسلي تيتا في البيت وكويس عليك كده. التردد وحش جدا، التردد وحش جدا. وكل ما يجي عريس يلاقيك تعبانة، ده هيبص في وشك ويقول انا هاخد واحدة تعبانة، ياخد بعضه وماشي. يعني دي حاجة. وتاني حاجة، في أديرة الراهبات ما بيقبلوش أزيد من 28 سنة. يعني لما تروح عمرك 36 مش هيقبلوك. تقولي بركة اللي جات منكم ما جاتش منك. والعرسان كل ما الوحدة تكبر في السن بتقل الموافقة على الأقل هل هتقدر تخلف ولا لا. لأن لما بتوصل للمرأة إلى سن اليأس وتتوقف عندها العادة الشهرية ما بتقدرش تخلف. ولذلك سارة زوجة أبينا إبراهيم وكانت امرأة جميلة جدا، لكن كان عمرها 89 سنة. هي لما خلفت كان عمرها 90، فلما ربنا قال لها تخلفي وجيلك ولد قالت أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ. بعد فنائي يعني فنيت عملية التبويض عندها، يعني مش هتقدر تنتج بويضة تخصب وتبقى نسل بعد فنائي. فالمرأة لما بتكبر في السن بينطبق عليها كلمة فناء، يقصد فناء مستودعها من جهة التبييض. أما كلمة وسيدي على شاخ قد شاخ، رد عليها أبونا إبراهيم وخد قطورة بعد كده وجاب شلة عيال قد كده وقال لها أنا شخت. طيب نكتفي بكده. في واحد بعت لي ورقة زي دي مكتوب عليها الانذار الاخير للكرة الارضية ومجيء نظام عالمي جديد، وبيقول بيوزعوها مجانا وبتروح البيوت دي من بتوع السبتيين الادفنتس وشهود يهو، هما الاتنين يؤمنوا بالحاجات دي، هما الاثنين يؤمنوا بالحاجات دي. لكن دي بالذات من السبتيين الادفنتست، من السبتيين الادفنتست، مكتوب عليها عنوانها من مدينة العاشر من رمضان، دول بتوع السبتيين الادفنتست. انا عايز نوبة بعديكو في كل اجتماع نبذة بسيطة عن السبتيين الأدفنتست علشان تكون عندكم معرفة بالمشاكل العقيدية بتاعتكم.